أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا في عملية الوضع توجد أمور ثلاثة. الأمر الأول هو كيف تتحقق هذه العلقة بين اللفظ وبين المعنى، هذا الذي اصطلح عليه بمناشئ وجود هذه العلقة. المحور الثاني هو اللفظ الذي وضع. المحور الثالث هو المعنى الموضوع له اللفظ. وبلحاظ هذه المحاور الثلاثة وجدت تقسيمات ثلاثة. التقسيم الأول المرتبط بمناشئ تحقق العلقة قسم إلى أن المنشأ تارة يكون تعيينياً وأخرى يكون تعينيا. ببيان آخر، أن هذه العلقة التي تحصل بين اللفظ وبين المعنى تارة تكون تعينية وأخرى تكون ماذا؟ تعيني. من هنا لابد، طبعا هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني يتعلق بلحاظ المعنى. التقسيم الثالث يتعلق بلحاظ اللفظ اللي سيأتي إن شاء الله تعالى. أما التقسيم الأول، في التقسيم الأول حتى ينتظم البحث في المقدمة كتمهيد، هذا البحث لم يعتني به العلماء أو علماء الأصول كما ينبغي، ولذا البعض أساساً لم يعرض له كبحث مستقل، وإنما أشار إليه إجمالاً في السطر أو سطرين وتجاوز هذا البحث. مثلاً السيد الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات الجزء الأول صفحة 49 يقول: هذا كله في بيان الأقوال في حقيقة الوضع، وقد عرفت المختار من بينها. وأما الجهة الثالثة فملخص الكلام أن تحقق الوضع يتوقف على تصور اللفظ والمعنى، وعليه فالكلام يقع في مقامين: الأول في ناحية المعنى، والثاني في ناحية ماذا؟ اللفظ. فإذا يشير إلى ماذا فقط؟ إلى تقسيمين: التقسيم المرتبط بالمعنى، والتقسيم المرتبط ماذا؟ باللفظ. أما التقسيم المرتبط بمناشئ العلقة الوضعية أو العلقة بين اللفظ والمعنى بعد لا يشير إليها كتقسيم مستقل. نعم، يكتفي بهذا القدر. التفتوا لي أعزائي، يكتفي بهذا القدر، يقول: كما أنه بذلك المعنى يصح تقسيمه إلى التعييني والتعيني، فإن كان ناشئاً التعهد بنحو ابتدائي فهو تعييني، وإن كان ناشئاً عن كثرة الاستعمال فهو ماذا؟ فهو تعيني. خلص، أكثر من هذا لا يتكلم، سطر أو سطرين. إذن هذا معناه، هذا يكشف عن أنه اهتموا بهذا التقسيم أم لم يهتموا به؟ لم يهتموا، تجاوزوا. هسه في الواقع بأنه عند الدقة هماتينا لا تترتب هناك آثار عملية في مقام الاستنباط على هذا التقسيم إلا في بعض الموارد، لعلنا نشير إليها بعد ذلك. ولذا بعد سوف لا نقف طويلا عند هذا المبحث إلا بالقدر الذي نقف على مباني التصورية لهذا البحث. توجد عدة أبحاث أعزائي. البحث الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه وهو تعريف الوضع التعييني والوضع التعيني. ما هو مرادهم من التعييني وما هو مرادهم من التعيني؟ خلوا ذهنكم يمين. في كلمات البعض ميز بينهما وفرق فيما بينهما، قالوا أن التعييني له واضع معين، أما التعيني ماذا؟ ليس له واضع معين. هذا التعريف وارد في كلمات السيد الروحاني المجلد الأول صفحة 72، هذه عبارته. يقول: اشتهر بين الأعلام تقسيم الوضع إلى قسمين، تعييني وتعيني، وعرف الأول بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى من قبل واضع معين. هسه إما هذا الواضع المعين شخص كالأب يضع لابنه، أو مجمع أو مركز أو مؤسسة أو غير ذلك. وعرف الثاني بأنه الارتباط الخاص الحاصل بين اللفظ والمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال. إذن يوجد وضع أو لا يوجد واضع بعد معين؟ لا يوجد واضع معين. هذا تعريف أعزائي ذكره البعض. التعريف الآخر الذي ذكر في المقام هو ما جاء في كلمات السيد الصدر قدس الله نفسه في تقرير السيد الهاشمي، هناك في المجلد الأول صفحة 95، قال: أما الوضع التعييني فيراد به جعل العلقة الوضعية بجملة إنشائية محددة، كأن يقول وضعت هذا اللفظ لهذا الشخص أو لهذا المعنى، من قبيل أن يقول الأب سميت ابني جعفر، وهذا لا شك في معقوليته ومرجعه على ضوء ما تقدم في تفسير الوضع، التفتوا إلى إيجاد القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى بهذا الإنشاء. طبعا باعتبار أن السيد الشهيد فسر العلقة الوضعية بالقرن الأكيد، فأيضا فسر الوضع التعييني ماذا؟ مع أنه من الواضح بأن المؤسسات والمراكز والمجامع والآباء وغيرها حتى والبلديات اللي تضع بيني وبين الله لا يوجدون القرن الأكيد، يوجدون ماذا؟ يوجدون القرن بين اللفظ والمعنى. لم نعهد أنه يوجد أحد ماذا؟ قرنا أكيدا بين اللفظ وبين حتى لو يقول أوجدت قرنا أكيدا لا يؤثر أثره. نعم، هذا الذي قلناه فيما سبق أنه خلط بين الوضع وبين ماذا؟ وبين النتائج. كثرة الاستعمال هي التي توجد ماذا؟ القرن الأكيد. ولكنه على القاعدة، لأن هؤلاء فسروا الوضع بهذا، اضطروا عندما يأتون إلى الوضع التعييني يفسروه ماذا؟ بالقرن. السيد الخوي عندما فسر الوضع بالتعهد إجا إلى الوضع التعييني قال ماذا؟ التعهد الابتدائي، وهكذا، وهذا طبيعي جدا. ولكنه على المبنى المختار الذي أشرنا إليه فيما سبق لا أبدا. فالوضع التعييني ما هو؟ هو أنه جعل العلق من واضع معين كما أشار إليه في تعريف السيد الروحاني. أما الوضع التعيني ما هو؟ قال: فيراد به نشوء العلقة الوضعية. بس أنا ما أريد ندخل هنا في بحث مع هؤلاء الأعلام، وهل يمكن أن هذه العلقة توجد من غير فاعل؟ ممكن هذا؟ في النتيجة هذه العلقة أمر قديم لو أمر حادث، هذا ممكن لو واجب، وعلته ما هو؟ هسه ظاهر العبارات أنه العلة لذلك ماذا؟ كثرة الاستعمال. كما قلت ما أريد أستبق البحث، كثرة الاستعمال فرع أنه يوضع اللفظ المعنى بالكثرة جيزي. أما من أول الأمر شنو يوجد؟ توجد الكثرة. كما قرأتم في الفلسفة أن الكثرة فرع شنو؟ فرع الوحدة، يعني بالوحدات تتشكل الكثرة. هاي الوحدة الأولى، يعني المرة الأولى التي استعمل، وضع أو لم يضع؟ فإن لم يضع وكيف استعمل؟ إن وضع رجع إلى الوضع ماذا؟ ها؟ التعيين. على أي الأحوال هذا يأتي. هذان تعريفان، التعريف الثاني أو ظاهرهما تعريفان، فيراد به نشوء العلقة الوضعية بسبب كثرة الاستعمال، وتصويره على المسلك المختار اللي هو القرن الأكيد، أن هذا القرن الأكيد كما يحصل بعمل كيفي. ومرارا ذكرنا أن القرن الأكيد يعني السببية، هذه ليست حقيقة الوضع، وإنما حقيقة الوضع هو ذلك الاعتبار، الربط بين اللفظ وبين المعنى. نعم، من خلال كثرة الاستعمال اللي هو أحد الأسباب يوجد ذلك القرن الأكيد، أو بعامل كيفي وهو أنه في ظروف خاصة يوجد ماذا؟ ذلك القرن الأكيد. هذا هو البحث الثاني أعزائي، أو البحث الأول. البحث الثاني، البحث الثاني هو الأقوال في المسألة. المشهور بين الأصوليين أنه ينقسم الوضع إلى وضع تعييني وإلى وضع تعيني. القول الثاني يشكك في معقولية الوضع التعيني. أقول أساسا لا معنى متصور له. ما معنى وضع تعيني؟ إحنا وضع تعيني ما عندنا، كله وضع ماذا؟ وضع تعيين. ومن أولئك المشككين بشكل جدي سيد الروحاني، يقول بأن هذا أساسا غير معقول. في المنتقى الجزء الأول صفحة 72 يقول: ولكن الذي يختلج في النفس أن الوضع التعيني لا أساس له. لماذا؟ فإنه لا يتصور له معنى معقول، إذ لا وجه لأن يختص اللفظ بالدلالة على المعنى بكثرة الاستعمال. ومن هنا صار الأعلام بصدد التصوير ماذا؟ تصوير كيف أن كثرة الاستعمال تولد ماذا؟ علقة بين اللفظ وبين المعنى. طبعا البيان الرسمي المذكور لذلك والمدرسي يقولون بأنه أساسا لظروف معينة ولقرائن معينة، هسه إما لفظية إما مقامية إما حالية، قد يرتبط لفظ بالدلالة على ماذا؟ على معنى. وبمرور الزمان هذه القرائن شيئا فشيئا تنتهي أو تنتفي، فتبقى الرابط بين اللفظ وبين المعنى. بعبارة أخرى واضحة، أنه الذين جوزوا أو قالوا بمعقولية الوضع التعيني قالوا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، يبدأ الاستعمال مجازيا وبمرور الزمان وكثرة الاستعمال يكون الاستعمال ماذا؟ استعمال حقيقيا. من هنا في كلمات المنكرين هذا الإشكال وارد، أنه كيف يمكن أن يتحول المجازي إلى ماذا؟ إلى حقيقي. ولذا هذه عبارته يقول: مع أن الدلالة في هذه الاستعمالات الكثيرة لا ينفرد بها اللفظ، يعني ليس الاستعمال استعمالا حقيقيا، وإلا لو من أول الأمر استعمال حقيقي لكان الوضع وضعا ماذا؟ تعيينيا لا تعينيا، بل يشترك معه القرينة، يعني اللفظ يدل على المعنى ولكن دلالة ماذا؟ مجازية ببركة ماذا؟ ببركة القرائن. ومن هنا ما موجودة في عبارته، بس الإشكال المعروف هو هذا. ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبين هذا الإشكال في تقيرات بحث السيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 96 يقول: وقد يستشكل في ذلك. هذا الإشكال الذي ذكرته الآن تقريبا يظهر من عبارات السيد الروحاني، وهو أنه أساسا إذا بدأ الاستعمال مجازيا كيف ينقلب المجاز إلى ماذا؟ إلى حقيقة، بأن اللفظ قبل أن يصبح حقيقة في هذا المعنى كان يستعمل فيه مجازا، والاستعمال المجازي لكي يوجب انفهام المعنى في ذهن السامع لابد من اقترانه بالقرينة، وإن كانت الاستعمالات كثيرة مشتملة على القرينة في كل مورد، فالاقتران الأكيد إنما يكون بين المعنى وبين اللفظ، لو بين المعنى واللفظ المقترن بالقرينة. كيف ينتقل من ماذا؟ من المقترن بالقرينة إلى المجرد ماذا؟ إلى المجرد عن القرين. هذا هو الإشكال. الجواب أعزائي أتصور واضح، وكم له نظير في حياتنا، وهو أن اللفظ في أول أمره قد يحتاج إلى قرينة ليدل على ماذا؟ على معنى، باعتبار أنه ابتداء الأمر، ولكنه هذه القرينة مو بالضرورة، التفتوا لي، مو بالضرورة دائما قرينة لفظية واحدة، ها؟ بالضرورة هكذا، قد تكون قرينة لفظية، وقد تكون قرينة مقامية، وقد تكون قرينة سياقية، وقد تكون قرينة الظروف التي صدر فيها ماذا؟ هذا النص. والقرينة اللفظية أيضا قد تختلف من شخص إلى ماذا؟ إلى آخر. ولذا السيد الشهيد وكل من تكلم في هذه القضية قالوا بأنه يمكن. لماذا؟ لأنه في الاستعمالات المجازية يوجد عندنا عنصران، التفتوا لي أعزائي. العنصر الأول عنصر ثابت وهو اللفظ المستعمل في المعنى. العنصر الثابت هذا محفوظ في جميع الاستعمالات، في أي استعمال إن كان هذا اللفظ ماذا؟ ثابت. أما القرينة ثابتة لو متغيرة، ها؟ قد تكون لفظية وقد لا تكون لفظية. إذا حصل أنس ذهني بين اللفظ وبين المعنى، وإن كان في المرتبة الأولى حصل ببركة القرينة، ولكنه إذا استمر هذا الأنس الذهني قد يتحول إلى ماذا؟ قد يتحول إلى حق. وكم له نظير مولانا أعزائي، لعله في أوائل الشريعة كثير من هذه الاصطلاحات التي الآن نحن بالنسبة إلينا من الحقائق الشرعية، صلاة وصوم وحج وخمس وحد إلى آخره، هذه أول ما استعملت كانت بهذا المعنى، ها؟ كانت بمعناها الشرعي؟ أبدا، كانت بمعناها ماذا؟ بمعناها اللغوي، ولكن لكثرة استعمالها عند المتشرعة أو لسبب آخر وصلت إلى درجة صارت بتعبير أعلامنا حقيقة ماذا؟ ها؟ شرعية أو حقيقة متشرعية. لعل الشارع بعد لم يستعملها كأنها حقيقة شرعية، لا، يستعملها ماذا؟ بمعناها اللغوي ولكن بقراء. ولكن أنت كمتشرع عندما تسمعها من النبي أو الإمام تسمعها بعنوان ماذا؟ حقيقة أصلا، مع أنه في واقع ليست كذلك. ولذا يحاول البعض، وهذا بحث لطيف واقعا، هذا في نفسه بحث لطيف، هذا البحث الذي أشير إليه، وهو أنه هذا أين ينفعنا إن شاء الله؟ ينفعنا في أبحاث الحقيقة الشرعية، وهو أنه هذني واقعا حقيقة لو مو حقيقة، استعمال مجازي لو استعمال ماذا؟ حقيقي. وإذا كان استعمال حقيقي كيف تحول المجاز إلى ماذا؟ إلى حقيقة. سيد العسكري عنده فد بحث جيد، أنا بودي أن الأعزة يراجعون هذا البحث، وإن كان من باب أضرب مثال لهذه القضية، وهو فيما يرتبط ببحث الغنيمة. يوجد عنده بحث في الغنيمة، هناك في الصفح في كتاب مقدمة مرآة العقول الجزء الأول اللي هي طبعة أعزائي عن طبعة القديمة عندي، هذه هي دار الكتب الإسلامية، هناك في الجزء الأول أو القسم الأولي من الكتاب، صفحة 81 من الكتاب، هذه عباراته هناك. يقول: الغنيمة والمغنم. أنتم تعلمون المعركة القائمة بين الفقهاء في آية ماذا؟ في آية الغنيمة. إنما غنمتم، ما هو المراد من الغنيم؟ مراد منه اصطلاحه الشرعي، اصطلاحه المتشرعي، معناه اللغوي، والمعركة إلى يومنا هذا ماذا؟ قائمة. هو هناك عند فد بحث وتقريبا يصل إلى 20 صفحة، يقول: إن الغنيمة والمغنم قد تطور مدلولهما بعد العصر الجاهلي مرتين. مرة في التشريع الإسلامي عندما نزلت الآيات في صدر الإسلام، وأخرى لدى المتشرعة من المسلمين. في صدر الإسلام شيء، وبين المتشرعة بعد ذلك أخذ ماذا؟ إلى أن يأتي في صفحة 92 من الكتاب، يقول: في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، هذا معناه. بعد نزول آية الخمس، هذا معناه. في عصر تدوين اللغة فيما بعد، فيما بعد، بعد 200-300 سنة، هاي الكتب والمعاجم اللغوية متى دونت؟ هذه ما دونت في صدر الإسلام، دونت بعد أن صارت جملة من هذه المصطلحات حقائق ماذا؟ ولذا بالكم وإياكم تصورون بأنه اللغوي دي يقول المعاني شنو؟ ها؟ هذا النسف لأصل البحث اللغوي أخي أعزائي. لماذا؟ لأنه هو هذا اللغوي يذهب إلى المجتمع الإسلامي ويسألهم، ما يسألهم بأنه آباءكم وأجدادكم شان يقولوا الآن ماذا تفهم منه؟ في الظروف التي مرت 100 قرنين و3 قرون، هذه الاصطلاحات أخذت ماذا؟ ها؟ هسه بعض الإخوة يقولوا لي: سيدنا ليش تطلع من البحث؟ والعباس مضطر أطلع من البحث، ماذا أفعل؟ ومن هنا أعزائي، بعد لا يمكن من الناحية الفنية، لا تقولوا سيدنا يوم على يوم تتعقد لنا عملية الاجتهاد. نعم، عملية الاجتهاد موقع النبي والأئمة، شو لعب هو؟ نعم، هو البعض يبسط ماذا؟ إيش ما يقدر شي يسوي له؟ يبسطهم له. ما أريد أجيب الأسماء، هذا واحد أجيمي قال: أنا مسوي حوزة بفلان مكان. قلت له: جزاك الله خير. قال: وقلت للطلبة، التفت لي وقلت لهم للطلبة أنه هذا البرنامج لمدة 5 سنوات التزموا به يصيرون محمد باقر الصديق. 5 سنوات يصير شنو؟ انتهت القضية. وعندما القضية تتبسط هالشكل، بعد احنا في كل زمان كم مجتهد عندنا يصير خلاص. أعزائي، إذا قبلنا هذا الأصل اللي الآن محققه وذاكر تطور هذه الكلمة، طبعا بعد ذلك جاء إلى مجموعة من المفردات وذاكر أنه هذه اصطلاح الجاهلي ماذا كان؟ اصطلاح في صدر الإسلام ماذا كان؟ في القرن الأول شنو صار؟ في القرنين الثاني والثالث اللي هو عصر التدوين للمعاجم اللغوية، أصلا معناها إيش صار؟ تبدل كاملا كاملا. أنت جنابك تريد تفهم مفردات القرآنية على أساس شنو؟ ها؟ المعاجم اللغوية، بعض صحيح لو مو صحيح. تريد تفهم هاي مفردة وردت في القرآن، شو أنت تفهمها؟ وين ترجع؟ ترجع ابن منظور، ترجع للزبيدي، ترجع لفلان، وترجع لفلان، وترجع لفلان. وهؤلاء على أفضل التقادير كتبت كتبهم بعد 3 قرون و4 قرون و7 قرون و10 قرون. إلى المفردة التي نزلت في ظرفها تحمل كانت هذا المعنى، لهذا التحميل للمفردة القرآنية بثقافة 300-400 سنة من تطور العلم في المجتمعات الإسلامية، أي منهما؟ لهذا أنت بمجرد تستمع إلى أي مفردة قرآنية، هاي المفردة أعزائي مارة بمراحل كثيرة إلى أن الفلاسفة مشتغلين عليها، المتكلمين مشتغلين عليها باختلاف اتجاهاتهم، الأشاعرة مشتغلين، المعتزلة مشتغلين، الإمامية مشتغلين، العرفاء مشتغلين، المحدثين مشتغلين، من اللي بذهنك على هاي المفردة شنو مشتغلين؟ وهذه كلها أشاع ثقافتها أين؟ أين؟ في المجتمع الإسلامي. فهذا الذي يأتي ويكتب المعجم اللغوي ماله لا، ما تستطيع أن تقول بأنه يتجرد عن كل هذه الثقافة ويكتب ماذا؟ المعجم اللغوي. ولذا عملية فهم المفردات القرآنية أعزائي هذا أصل في فهم القرآن الكريم. أولا فهم جذور المفردات القرآنية، وما لم تفهم هذه المفردات القرآنية عملية التفسير تكون عملية غير منهجية وعملية غير صحيحة. على أي الأحوال هذه مقدمة في أصل التفسير. ولذا إذا أنتم تروحون الآن ترجعون إلى كتابي اللباب، أنا عندي في كل مفردة وأنطيتهن أرقام يكون في علمكم، يعني كل مفردة أحاول أن أقف عند المفردة، هذه المفردة لغة ماذا يقولون، استعمالاتها ماذا، تطبيقاتها ماذا، من المجموع أحاول أن أصل إلى ماذا حتى أستطيع أن أفهم سياق الآية المباركة. على الأحوال نرجع إلى بحثنا أعزائي، هذا البحث راجعوا مفيد هذا حتى تتضح الصورة اللي أنا دا أقولها. جيد، إذن الجواب عن هذه الإشكالية اللي ذكرها السيد الروحاني جوابها واضح الإشكالية، وهو أنه صحيح سيدنا أنه هذه المفردات أو هذه الألفاظ استعملت في المقدمة أو في الأول استعمالا بالاعتماد مع القرينة، ولكن هذه القرائن ليست عناصر ثابتة حتى تكون محفوظة في كل استعمال، بل هي ماذا؟ تختلف من مكان إلى آخر، من حالية إلى مقالية، من مقالية من لفظ إلى آخر، وبمرور الزمان وحصول الأنس هذه القرائن ماذا؟ بطبيعتها سوف تسقط عن الاعتبار ويبقى الارتباط بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين المعنى. النتيجة التي ننتهي إليها أعزائي، التفتوا لي جيدا، النتيجة التي ننتهي إليها أن كثرة الاستعمال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أن كثرة الاستعمال مدى يضع لنا اللفظ للمعنى؟ لا لا أبدا، أعيد الجملة، أن الوضع التعييني واضح ما عندنا به مشكلة، إنما الكلام أين؟ في الوضع التعيني. أن كثرة الاستعمال مدى يوجد لي وضعا تعينيا؟ لا 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 أبدا، كثرة الاستعمال ده يقوم بوظيفة، ما هي الوظيفة؟ وهو أنه ده يحول المعنى المجازي إلى معنى ماذا؟ إلى معنى حقيقي. ولكنه كلمات الأعلام ما بها هذه النكتة، يقولون أن كثرة الاستعمال يضع، لا كثرة الاستعمال لا يضع أبدا، لا يمكن أن اللفظ يدل على المعنى ولو استعمالا بنحو المعنى المجازي يكون بلا وضع ماذا؟ بلا وضع واضع. في النتيجة أول أمر استعمله واضع معين، لا يمكن غير هذا. ولذا أنا أتصور أن ذهن السيد الروحاني كان إلى هذه الجهة، وهو أنه استعمال اللفظ في المعنى لا يمكن أن يكون بلا ماذا؟ بلا واضع. لماذا؟ لأنه أمر حادث يحتاج إلى علة محدثة، وهذه العلة المحدثة لا يمكن أن تكون في الهواء المعلق، شخص استعمله، قرآن استعمله، حديث استعمله، عربي استعمله مع قرينة، ولكن بمرور الزمن. إذا كان مقصود الأعلام أن كثرة الاستعمال، ملاحظتنا الآن اللي أريد أقولها على كلمات أساتذتنا، إذا كان مقصود الأعلام من أن كثرة الاستعمال يوجد وضعا مرادهم الوضع أعم من المجازي والحقيقي، فكلام ماذا؟ غير دقيق. كثرة الاستعمال لا يستطيع أن يوجد وضعا ولو أعم من المجازي، هذا غير معقول. الوضع العلقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى واضع خاص، يعني وضع تعييني أعم من أن يكون استعمالا حقيقيا أو أن يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا. إذن نحن لو جئنا إلى أصل هذه القضية فلا إشكال بأنه لا يمكن أن يكون الوضع، التفتوا، لا يمكن أن يكون كثرة الاستعمال سببا لإيجاد ماذا؟ لإيجاد الوضع. وإن كان مراد الأعلام أن كثرة الاستعمال سبب لتحول المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، فكلام ماذا؟ فكلام دقيق، فكلام لا ريب فيه. ناك أجلس مولانا، أقعد ناك أبو أجلس، فكلام ماذا؟ فكلام دقيق لا إشكال. إذن الملاحظة التي عندنا وهو أنه مراد الأعلام أن كثرة الاستعمال يوجد وضعا، مرادهم الأعم من المجازي والحقيقي، فكلام غير تام، لأن كثرة الاستعمال ليست لها قدرة على إيجاد الوضع. وإن كان مرادهم لا، كثرة الاستعمال يحول الذي وجد بالاستعمال المجازي والوضع التعييني، يحوله بكثرة الاستعمال إلى ماذا؟ ها؟ إلى استعمال حقيقي، بل كلام انتهى. ولكن لكثرة الاستعمال أعزائي، ملاحظة إضافية وفائدة، لكثرة الاستعمال فائدة إضافية بالإضافة إلى ما تقدم. إذن إلى هنا اتضح أن كثرة الاستعمال يحول المجازي إلى حقيقي. أما توجد فائدة أخرى، نعم، يحول الحقيقي الذي بين اللفظ والمعنى الاعتباري، يحوله إلى سببية واقعية أيضا. هذه كثرة، ولذا تجدون أن سيد الشهيد هي قال بأنه كثرة الاستعمال يوجد القرن الأكيد، مو أول الأمر يوجده، بالتدريج كثرة الاستعمال يوجد ماذا؟ قرنا أكيدا، يعني يوجد سببية. بل ماذا يوجد؟ بالأمس بينا في كلام الرافض ماذا يوجد؟ كثرة الاستعمال يوجد اندماجا بين اللفظ وبين المعنى. إذن إلى هنا أعزائي اتضح هذا التقسيم الأول بالبيان الذي أشرنا إليه. أما التقسيم الثاني، في التقسيم الثاني أعزائي، أولا في المقدمة لابد أن تعرفوا أن المقسم لهذا التقسيم هو الوضع التعييني للأعم من التعييني ماذا؟ والتعين. يعني الوضع التعييني ينقسم إلى وضع عام وموضوع له عام، وضع خاص وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له عام، وضع عام وموضوع له خاص. لا مطلق ماذا؟ الوضع الأعم من التعييني والتعيني. لماذا؟ لأنه واضح عندنا أن الواضع يريد أن يضع لفظا لمعنى، فلا معنى لأن يتصور بكثرة الاستعمال. إذن هذه النكتة وإن كانت جاءت في بعض الكلمات، ولكنه عادة اعتمادا على فهم القارئ لا يشار إليها، ولكن هي ضرورية أن المقسم لها مو الأعم من التعييني والتعيني، بل خصوص ماذا؟ خصوص التعييني. النقطة الثانية في هذا البحث أعزائي هو أنه الملحوظ في هذا التقسيم هو المعنى. يعني عندما نقول التقسيم الثاني دنلحظ المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ بإزائه، هذه الانقسامات التي نشير إليها انقسامات ماذا؟ المعنى المتصور، لا علاقة لها أن هذا اللفظ هسه لفظ شخصي لو لفظ نوعي، أبدا لا علاقة لها باللفظ. يعني اللفظ الآن مغفول عنه، إحنا نتصور إلى أقسام ماذا؟ إلى تقسيمات وأقسام ولحاظات المعنى التي يوضع اللفظ ماذا؟ بإذاء. فنقول تارة أننا نلحظ التفتوا لي، نلحظ معنى عاما وكليا، سموه ما تشاءوا في المنطقة قرأته، ونضع لفظا بإزاء هذا المعنى. تعلمون أساسا في كل وضع نحتاج إلى تصور اللفظ وإلى تصور ما المعنى. لماذا؟ لأنه نوع من الحكم، هذا أنت تريد أن تحكم على هذا المعنى من خلال ماذا؟ في أي ربط بين شيء أو موضوع محمول يوجد نوع ماذا؟ من الحكم. ولكي تحكم تحتاج إلى تصور ماذا؟ طرفين. فإذا لابد من تصور المعنى. تارة تتصور معنى عاما، التفتوا لي أعزائي، وتضع بإزائه لفظا عام، وأخرى تتصور معنى خاصا جزئيا شخصيا. إن شاء الله يأتي تأتي الفروق بعد ذلك، هذا بشكل عام ده نتكلم، وتضع في قباله لفظا ماذا؟ مسانخا له، شخصي جزئي ونحو ذلك. أعزائي إلى هنا، خلنا نتكلم في الإمكان الآن، إلى هنا لم يقع كلام بين أحد من علماء الأصول في إمكان هذا القسم الأول والقسم الثاني. طبعا بحث الوقوع سيأتي بعد ذلك، الآن نتكلم أين؟ في الإمكان، كأنه البحث الأول إمكان هذه الأقسام، القسم الأول والقسم الثاني لوجود سنخية بين المعنى الموضوع له وبين اللفظ الموضوع لذلك المعنى. القسم الثالث وهو أن تتصور معنى عاما. ما معنى العام؟ ما هو المراد من المعنى العام؟ يعني له أفراد، له مصاديق، له جزئيات ونحو ذلك. أن تتصور معنى عاما ولكن تضع اللفظ لأي شيء، مو للمعنى العام، وإنما تضعه لواحدة من مصادقه، وهذا هو الوضع العام والموضوع له ماذا؟ يعني اللفظ لم تضعه لذلك المعنى العام، وضعته لبعض مصادقه. القسم الرابع وهو المعكوس، وهو أن تتصور معنى خاصا، أن تتصور معنى خاصا ولكن تضع اللفظ لمعنى عام يكون ذلك الخاص أحد مصاديق ذلك العام. فيما يتعلق أعزائي في إمكان القسم الأول والثاني لم يقع حديث. لماذا؟ لأن هناك تطابق كامل بين المعنى وبين ماذا؟ وبين اللفظ. إنما المشكلة أين؟ في القسم الثالث وفي القسم الرابع. أما القسم الثالث، هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ هنا يوجد أعزائي في القسم الثالث، طبعا المشهور هو الإمكان، وإن كان يوجد قول بالامتناع. والقسم الرابع المشهور هو الامتناع، وإن كان هناك قول ماذا؟ بالإمكان. هذه بحث سيأتي. إذن أعزائي الآن في البحث الأول وهو إمكان هذه الأقسام، القسم الأول القسم الثاني لا كلام بين الأعلام، إنما الكلام في القسم الثالث والقسم الرابع. أما القسم الثالث، الإشكال الأساسي الذي ذكروه في المقام، قالوا أن الأصل، التفتوا لي أعزائي، أن الأصل هو أننا لكي نحكم على المعنى باللفظ أن نتصور ماذا؟ أن نتصور المعنى. وفي المقام في القسم الثالث تصورنا المعنى أو لم نتصور المعنى؟ المعنى عام، ولكن اللفظ وضع للعام لو وضع لمصادقه، والمصادق متصورة أو غير متصورة. إذا قلنا متصور المصادق لازم أن يكون المعنى الخاص والموضوع له ماذا؟ الوضع العام خاص والموضوع له ماذا؟ الخاص. هذا خلف الفرض، إذن غير متصور، إذن كيف يعقل ماذا؟ أن يوضع له اللفظ. ما أدري واضح الإشكال؟ الإشكال الأصلي هو هذا، وهو أنه في الوضع نحتاج إلى أن نتصور المعنى، وفي القسم الثالث يوجد تصور للمعنى حتى يوضع له اللفظ أو لا يوجد؟ لا يوجد. من هنا تعددت الأجوبة في الإجابة عن هذا الإشكال. بعضون أساساً أنكر أصل الاحتياج إلى تصور ماذا؟ المعنى. قال من قال بأنه لكي نضع اللفظ لمعنى لابد من تصور ماذا؟ المعنى، لا نحتاج له. والبعض قال نحتاج، ولكن من قال كذا إلى آخره. إذن الإشكال أصل الإخوة اللي داردون راجعون أعزائي، هذا الإشكال وارد في أقول في كلمات الأعلام سيد الخوئي الجزء الأول صفحة 50، هذه عبارته هناك. قال وقد يتوهم أن ذلك غير معقول بتقريب أن أي مفهوم جزئيا كان أو كليا لا يحكي إلا عن نفسه. والمفروض أن المفهوم ما هو؟ عام. واللفظ وضع ماذا؟ للعام وللخاص. إذن لا يمكن أن يكون حاكيا. وكذلك السيد الروحاني، إذا الإخوة يردون يراجعون البحث هناك في صفحة 74، هذه عبارته. وأما القسم الثالث فقد يشكل في إمكانه بأنه حيث يعتبر لحاظ المعنى الموضوع له في الواضع، فإما أن يكون الخاص الذي يقصد وضع اللفظ بإزائه ملحوظا مع لحاظ العام أو غير ملحوظ أصلا، فعلى الثاني يمتنع الوضع له إذا كان غير ملحوظ لأنه لم يتصور المعنى حتى يضع له اللفظ، وعلى الأول يلزم أن يكون الوضع خاصا، وهذا خلف ماذا؟ وهذا خلف الفار. من هنا صار الأعلام كما قلنا في الإجابة عن هذا الإشكال، وأجابوا عنه بنحوين. النحو الأول سلم أننا نحتاج إلى تصور المعنى فصاروا بصدد تصوير المعنى. النحو الثاني أو الاتجاه الثاني قال ماذا؟ قال لا حاجة إلى تصور المعنى. ويأتي والحمد لله.